The following is a previously broadcast program.
وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. إلى اللقاء قريب إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. كانت معكم سارة حسنين مع برنامج عرب مونتريال على راديو سي كي تي 90.3 FM.
Our shows aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music.
Today we're talking about studying in Canada, and I'm pleased to host Mr. Osman Menhas, a regulated Canadian immigration consultant. Today Menhas will be talking to us about the various laws and regulations in the Canadian system for international students, and he'll also be explaining different pathways for people who'd like to live and work afterwards in Canada. And then next, I'll be talking to Ms. Asma Ibrahim, an IELTS and certified English instructor. She's also an entrepreneur. She is the manager of an online platform for English classes for young learners and adults. And she's helped many immigrants come to Canada thanks to her IELTS courses. And today she'll be talking to us about her idea, how it started, and how important it is for any prospective newcomers to Canada to improve their English language proficiency skills. You're listening to the Montreal Mosaic Show at CKUT 90.3 FM, and I'm Sarah Hassanin.
We're happy to have Mr. Osman Menhas, prospective regulated Canadian immigration consultant. Welcome to our show, Osman.
Thank you. Thank you for having me here, Sarah.
All right. So let's get started. Why do you think international students are interested in Canada?
Canada is one of the most sought out location destination in the world for immigrants. for immigration purposes. And obviously, the students, the potential students who wish to study abroad, one of their motivation is to eventually immigrate to that particular country.
And of all newcomers to Canada, roughly speaking, what percentage do international students make? How many of them are international students?
Honestly, I don't have a number in mind, but I will share an interesting fact with this. More than 50% of the students who come to Canada actually end up getting the immigration, so they stay for a longer period. So I would say that is a very very decent indicative of the international students making their way into immigration. Last year I checked, it was around 40,000 mark. 40,000 students came into Canada last year. This number has dropped during the COVID period, but it is, I believe it is going to increase in the coming years, because the federal government has plans to facilitate students, international students who aspire to come to Canada for their studies.
Mm-hmm. And so now that we know that coming to Canada as an international student is one of the different pathways for people to come and live here. On a scale of 1 to 5, how likely would you recommend the study visa pathway if compared to other visas?
I personally think that study pathway is one of the easiest ways for someone who wishes to eventually immigrate to Canada.
Why is that?
It's because it enables the person to develop the skill sets required for immigration in Canada. Let's look at the requirements for the skilled worker category. You have to have a good education. You have to have a good experience. You should have a decent, certain age. You must have very good language skills. And if someone is able to get admission in a Canadian institution, the person is definitely going to get good qualification, will have a very decent chance of getting experience in Canadian work market. And this makes the immigration eventually much easier to obtain. And the study visa itself, its requirements are much leaner than the requirements for immigration, for the skilled worker category and other immigration categories. So I would say it gives them a head start. The students, they can plan ahead in time, and they improve their qualification as well as they are already on the path towards immigration if they come to study in Canada.
Right. So now that the international student has arrived in Canada, most students wonder if they could work while studying. We all know that tuition is already more expensive for international students than it would be for Canadian residents. So many students often worry about expenses and how they can make ends meet as they've already spent a huge amount of money on their tuition. So what are the most important laws and regulations they need to be aware of before they start to take on a job?
There are certain very clear laid out rules for international students that must be followed in order to stay within the regulations of the country. International student anywhere, I mean, I have been an international student myself as well, back in the days, and I can understand the pressure of the living expenses.
Yes.
There is a huge conversion rate in many cases. Bringing money from the home country is not always a very viable solution. But having said that, obviously the fees is the bigger chunk, and that has, if the student is able to arrange that fee, living expenses can be met through working or finding a job on or off campus in Canada. There are plenty of jobs available, and the only thing that they should keep in mind is that they are allowed to work 20 hours per week, not more than that. There are other regulations that must be followed, like the student must be a full-time student at designated learning institution. Now, this is a technical term. All those listeners out there can search, can look that up, designated learning institution or DLI, and they will be able to find out more about what that is. It's a totally different discussion.
But briefly speaking, like a designated learning institution would be an institution that the Canadian government accredits, right?
Exactly.
It's recognized by the Canadian government, right?
Yes, yes. Mm-hmm. And there is a list that students can look at or verify while considering their options in Canada. They can go there and see if that particular institution is a DLI or a designated learning institution.
Mm-hmm. So they need to be full-timers. They need to be studying at a DLI. And yeah, that's just going to be 20 hours per week. It doesn't have to be on campus, so they can't work off campus elsewhere.
It varies again. In some cases, they are only allowed to work on campus. In other cases, they are allowed to work off campus, but up to, in fact, if they are working off campus, it should not be more than 20 hours. Mm-hmm. But there are some ways around it. It's not always 20 hours per week.
Mm-hmm.
The students are allowed to work more than 20 hours during vacations, for example, semester breaks. For example, these days when there are no classes going on, and the student is waiting, has completed a semester and is waiting for the next semester to start. In this time, the students can work as many hours as they want.
Mm-hmm. And what if they bring family with them? Like, let's say they have a partner, a spouse coming along with them. What's the situation? Can their spouse work?
Yes, the spouse or the partner can get an open work permit, and they can look for jobs and can work as many hours as they want.
Oh, so it's open for the spouse. They're not limited, yes, to 20 hours per week.
No. The spouse obviously is not registered as a student. He or she will get an open work permit, will have to search for a job, and can work as many hours as he or she wants.
I was thinking, like you mentioned, during long breaks, they could work. And it can go beyond 20 hours because it's a long break. And we also, we got to the spouse. So it's good that the spouse can also work, and it's an open permit. So they're not limited to 20 hours per week. Now, sometimes it happens that in some scenarios, for whatever reasons come up, international students have to drop out of school all of a sudden. they do not continue the program. In this case, you as an advisor for this international student, what would you advise them to do? Would you advise them to like leave, go back to their home country right away? Would you advise them to just update their visa, turn it to a visitor visa at least? Like, what would be the best piece of advice in this situation? And I know that it's a common scenario. Like it's often happened to many international students. What if their study is discontinued for whatever reasons?
Well, there is a very simple rule of thumb here. If a person is coming to Canada as a student and is not able to continue the studies for whatever reason, the student loses the status. Mm-hmm. So ideally, the student should head back to the home country. Mm-hmm. And if at all the person must quit the studies and stay in Canada, then the student should try to change the status. If that change in status is granted, then the person can stay. Otherwise, the student has to go back to their home country.
And which do you prefer?
In order to avoid any sort of problems, I would suggest the person should go back to the home country and do whatever processing. I mean, there are ways that there, in some cases, the person may be able to stay if the person has been living with, has found a partner here and are living together. So there could be other pathways, but at that particular instant, the student has lost the status. So that should be addressed immediately. Staying or overstaying without a genuine status will complicate things, definitely.
Mm-hmm. Okay, so now back to cases of students who continue all of their study periods and durations and the programs, and now they're graduating. So now what are the further steps and pathways they could embark on in order to continue living and working in Canada?
Right. Now, Canada does offer very interesting pathways after completing of the study program. Now, again, the designated learning institution, getting back to that, certain institutions, quite a few of them are DLIs, and out of those, most of them offer programs which are eligible for postgraduate work permit, PGWP. Mm-hmm. So if the student completes a program that is eligible for postgraduate work permit, can apply for that at the end of the program, will get it, and then gets an opportunity to do work full time and get that X factor, which is Canadian work experience. Mm-hmm. The person has got the education here, has been provided the opportunity to get full time work experience. It gives the student a decent amount of time to find the way into the workforce, to find the job relevant to the studies. Mm-hmm. And if the student is successful, then at the end of the postgraduate work permit, the person is almost certainly eligible for immigration. Mm-hmm.
And is this scenario viable? Like, is this what really happens in reality? Or do many international graduates kind of end up being disappointed in the end? Like they spend all this money, they're promised that they can switch and change the visa from study to worker or resident? Or what does the reality look like? Do you have any figures?
Going back to the fact, more than 50% of the students end up eventually immigrating or finding a permanent resident status in Canada. So this is a very healthy indication of this pathway, and all of them actually follow this pathway. They just complete their studies, they get the postgraduate work permit, and eventually are able to get their PR, permanent residence.
I have a specific question here. It's a bit technical. Mm-hmm. Would the choice of the program, the kind of program the student is studying for which career they're getting ready for, would that be a factor that may, let's say, expedite, speed up the process for getting a PR status versus another program that is not highly in demand in Canada? So therefore, their visa might be rejected, their application might be rejected. Does the kind of program have a role to play here?
Yes.
Let's say if they studied IT, let's say. Okay, we know that Canada is in dire need for IT specialists. So let's say I'm an international graduate, I studied IT, versus someone else who is an international graduate, but instead they studied psychology. Are both applications eligible, and do they both turn into PR visas?
Well, I would say yes. Very cautiously, but you do raise a very important point. There are certain fields of study in which there is a much higher demand, or the job market is wide open, and there are other fields of study in which the job market is not very very promising. Mm-hmm. So it depends on, obviously, the an international student who is spending that much amount of money going to another country or coming to Canada and studying, obviously must follow whatever they want to study, but they must also keep that in mind. If at all, if they want to follow the route of immigration, then they should consider looking at the roles in demand in Canada. There is a very interesting list of NOCs. I cannot recall what that stands for, but if
I think it's some occupations, it's right.
Yes.
I'm not sure of the N, but yeah, the OC would. I think it refers to occupations. Yeah.
Yes, we call it NOC. I never got around to. I should have remembered, but anyways, NOC, and it categorizes different professions into different categories, and I would suggest that potential students should be looking at careers in NOC A and mm-hmm. NOC O category. These are the ones which jobs are in these categories enable a much smooth immigration process.
So, like in a nutshell, what you're trying to say here is, yes, the choice of the domain, the choice of the field really matters, right?
Exactly. Yes, definitely.
Okay. Yeah, because that's something students should be aware of before they make a choice.
Yeah, for someone who has, let's say, studied carpentry, for example.
Okay.
And has found a job as a carpenter. You will have to check up on that particular profession in which category it falls. I think it is in either, it's not in O or A category. It's in other, it's one of the other two categories, B or C.
Which are low skilled.
Which are low skilled, yes.
Yeah. Mm-hmm.
And in that case, the immigration becomes a little more difficult. But I'm not saying that it's not possible at all, but there are other options that can be considered in that case. In O or A category, the professions and the studies in that category enables a much quicker, I won't say quicker, a much easier way to federal immigration.
Mm-hmm. Finally, we've come to the end of this very interesting and informative interview. Would you be targeting a certain host of newcomers? Would you be focusing more on students, let's say? Would you be focusing more on refugees? Like, what are you going to be focusing on in the coming years as you embark on this new career?
I've noticed that from my home country, there are fewer international students here in Canada, mm-hmm. or most of them are actually focusing on coming to the GTA, in and around GTA. So there mm-hmm. is a bit of an awareness that has to be created among those potential students who want to come to Canada, but end up making the wrong choices and either fail at the very beginning through the visa process or fail at the end of their study program by not pursuing their immigration dreams. So I will be actually working on that domain, especially in my home country.
Mm-hmm.
Other than that, the other immigration, obviously I'm qualified for all the other immigration categories, so I will be able to help those in need, especially who are not able to to understand the complexity of this whole process. I
yes.
will be glad to work with them wherever, whenever possible.
Well, I wish you best of luck. And
it's
been
you.
A pleasure having you with us today. Thank you.
Thank you. The pleasure is all mine.
Next, I'm happy to have Ms. Asma Ibrahim, English and Test Preparation Instructor, Course Coordinator, and Entrepreneur. Let's go. You're listening to...
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موزيك موريال على راديو CKT 90.3 FM معكم سارة حسنين. بنذيع برنامجنا كل يوم جمعة الساعة 2 الظهر بتوقيت موريال. برنامجنا بيناقش قضايا كتير بتخص المهاجرين من فن لثقافة لهوية لسياسة لتاريخ. بنسمع أجمل حكايات المهاجرين وحياتهم وقصصهم والدروس اللي استفادوا منها، وكمان بنزيع موسيقى من أجمل الأغاني العربية وأحداثها بشتى اللهجات العربية. أي شاب النهاردة بيحلم إن هو يدرس بالخارج. تعالوا النهاردة نتعرف على إيه هي القوانين والسياسات اللي لازم الطالب الأجنبي أو المغترب يلتزم بيها أثناء فترة دراسته بالبلد دي، سواء كانت كندا أو ألمانيا أو غيره، لكن النهاردة هيبقى بالتركيز على قوانين كندا. وبيساعدني النهاردة أني أذيع لقائي مع خالد حسين، مهندس مصري بيدرس ماجستير في إحدى جامعات ألمانيا. يلا بينا.
وبيسعدني النهاردة أني ألتقي بضيف عزيز وهو البشمهندس خالد حسين. البشمهندس خالد شغله بيركز على الاستشارات الهندسية في مجال السكك الحديدية والمواصلات العامة بألمانيا، وهو أيضا حاصل على درجة الماجستير من جامعة كامنتس للتكنولوجيا بألمانيا. أهلا بك يا خالد.
أهلا وسهلا أستاذ سارة، أنا مبسوط جدا أن أنا معك النهاردة، ويعني متحمس للقاء ده جدا، مستنيه.
لا، وأنا سعيدة جداً بأنك لبيت دعوتي لهذه الحلقة. زي ما أنت عارف طبعاً إحنا بنتكلم عن تجربة الدراسة بالخارج، فإحنا عارفين طبعاً حضرتك أنت من القاهرة وقررت أنك تدرس في ألمانيا، تكمل دراستك في ألمانيا. فنبدأ الأول سؤال كده عام للمستمع، مين هو المهندس خالد حسين؟ قدم لنا نفسك.
تمام، أنا خالد حسين وعندي 25 سنة، اتخرجت سنة 2019 من Modern Academy for Engineering and Technology، وكان البكالوريوس بتاعي في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، يعني تحت الإلكتريكال إنجينيرينج فيلد، وبعد كده يعني لحد هنا بس دي الجزء اللي كان في مصر. وبعد كده عايزة أكمل ألمانيا ولا؟
مودرن أكاديمي هي دي، يعني طبعا في مستمعين مش كلهم من مصر، فللتوضيح بس مودرن أكاديمي دي هي يعني مؤسسة تعليمية موجودة في القاهرة في مصر. وهل أنا أعتقد أن أنت كنت برضو بتعمل حاجة مع جامعة حلوان على ما أعتقد؟
مع جامعة حلوان هو لا، هو ممكن في مشروع التخرج كان في يعني أكتر من جروب بنخش، مثلا كان بيبقى في مسابقات أو حاجة، فكنت مثلا أروح أحضر شوية كورسز في بعض الجامعات، فكنت باخد برضو PLC كورس في جامعة حلوان، بس ده ملوش علاقة، يعني ما كانش لي حاجة علاقة بالدراسة الرئيسية، ما درستش حاجة في جامعة حلوان أو خدت درجة مثلا من هناك.
تمام، يعني ما درستش حاجة within حدود الشهادة البكالوريوس بتاعتك، لكن طبعا برضو يعني نحب نعرف المستمع ونديله فكرة إنك قد إيه كنت طالب نشيط، صح؟ يعني كنت ما شاء الله بتشترك، لأن أنا على ما أتذكر أنا فاكرة جامعة حلوان دي كنت بتحكي لي عنها، فبتشترك في ورش وبتشترك في projects ومشاريع وحاجات، فده معناه أنك يعني طالب ما شاء الله دؤوب ونشيط. وبرضو احكي لهم أن أنت كنت بتدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
طبعا، يعني أستاذة سارة كانت يعني أستاذتي في الـ AUC، فمن الـ يعني تقريبا ربنا سبحانه وتعالى جعل ليها فضل كبير جدا في لغتي، في يعني مش بس اللغه العاديه عامه في الكونفرسيشن، لكن كمان التكنيكال لانجويج بتاعتي، ويعني ليها بتعمل لي سبورت كبير جدا في حتى في الماسترز بتاعي، ف يعني
هي ربنا يكرمك والله. انا يعني
مفيش أي كلام هيوفيها حق طبعا.
لا انا سعيده جدا بكلامك ده، بس انا والله كان هدفي ان احنا نعرف المستمع قد ايه انت يعني طالب دؤوب ونشيط، وفعلا بتحب توسع مداركك وعندك دايما سعي وراء العلم، يعني دي حاجه فعلا، وانك طموح، فهي دي نقدر نقول ان دي ده باختصار مين هو خالد حسين يعني. كويس، ويمكن طموحك ده بقى اللي اداك لفكره انك تدرس في المانيا، فكلمنا بقى ليه فكرت انك تدرس بعد مصر بره مصر، او انك تكمل دراستك بره مصر، وليه المانيا بالتحديد؟
أولا أنا كنت مخطط من بدري أصلا جدا إن أنا هكمل الماسترز، وفي أثناء سنين البكالوريوس كان التخصص اللي أنا بدأت أخش فيه وهو كان نوعا ما ترند في الوقت دوت، وهو شغل الـ Embedded Systems والـ Software Development، ويعني الإلكترونيات والميكس مع الـ Software والمشاريع الكتير في الوقت ده، والـ Courses والـ Trainings اللي كانت معروضة. فطبعا خدت industrial trainings كتير قوي في الوقت دوت في أثناء يعني سنين الجامعة. فبعد كده بدأت أكون interested أكتر برضه في embedded systems بس في مجال الأوتوموتيف. فلما الواحد بدأ يفكر إن هو هيكمل الماسترز، طيب الأوتوموتيف يعني المونسترز بتوع صناعة السيارات في العالم هو طبعا ألمانيا، فكان دي اللي وقع عليها القرار ده بشكل خاص. لكن في
تمام.
أسباب تانية عامة كتير جدا هقولها هي ليه ألمانيا برضو. فقدمت في تي يو كامنتس واتقبلت على طول، يعني أنا اتخرجت أغسطس 2019 وكنت هنا في سبتمبر على طول في نفس السنة بدأت
إن شاء
يعني.
الله.
لكن بشكل عام ليه ألمانيا دي، ممكن نقول مثلا لو بنتكلم على حد سنجل أو حتى معاه أسرة أو أولاد أو أولاد وبيفكر يطلع بره لأي ظرف كان، فأول حاجة إن ألمانيا قريبة جدا من مصر، يعني مش زي مثلا مقارنة بكندا وأمريكا
صحيح.
وأستراليا والكلام ده 3 4 ساعات بالكتير، فالتيكت سعرها برضو مش غالي جدا. دي يعني اسباب بالتدريج كده، دي حاجات صغيره، بس في حاجات اكبر من كده طبعا. الشغل في المانيا يعني سهل جدا، يعني انت لو عارف هم عايزين ايه وبتقدم على اللي هم عايزينه ده بشكل مظبوط بتتاخد على طول.
تمام.
يعني لا شك برضو المانيا رابع اكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد امريكا طبعا
طبعا
والصين واليابان، فعندهم شغل كتير جدا ومحتاجين دايما في جميع المجالات، خاصة طبعا في الاي تي والهندسة. وطبعا في نقطة مهمة جدا بقى للي عنده أسرة او حتى سنجل، انه لو لا قدر الله ساب الشغل بتاعه ده، الدولة بتتكفل بيك بالكامل طبعا، يعني بنسب، يعني مثلا اول سنه بيدوك المرتب بالكامل لو انت سبت الشغل، بعد كده مثلا 80% بحيث انك يبقى عندك لسه الموتيفيشن ان انت تدور على شغل وتشتغل وهكذا. في حاجات تانية كتير طبعا، التعليم مثلا في الجامعه تقريبا ببلاش يا دوب، بس ان
بالضبط،
الاي
مظبوط.
بي which is ان هو دي حاجه برضو يعني صعبه في امريكا، لو ما لقيتش منحه او كده بتبقى مشكله كبيره. بس تقريبا ببلاش، بتدفع بس الاي دي اللي هو بيبقى عباره عن كارت المواصلات برضو في نفس الوقت، بتخشها ببلاش بالكارنيه ده. الدوله بتدي كل طفل مبلغ شهري اللي هو بيسموه الكيندر جيلد. ده بشكل عام الحاجات اللي هي يعني ناس بتتفق عليها بالنسبه لالمانيا. أكيد الكلام ده طبعا يعني إيه، في قصاده حاجات كتيرة بتدفع، يعني وما بيعملوش كده لوجه الله. ضرايب مثلا 40% من فالحاجات اللي فاتت دي من فلوسك برضو نوعا ما، يعني بتاخد تقريبا نص مرتبك.
تمام.
فطبعا بشكل كمان يعني من فيو تانية، هي ألمانيا أصلا تقريبا هي اللي شايلة الاتحاد الأوروبي، فلازم تمد الدول الضعيفة دي اللي في الاتحاد هي فرنسا، فعشان كده بتاخد ضرائب كبيرة جدا. فيعني اللي أقصد أقوله من كده إن ألمانيا هتعيش كويس، عيش كويس جدا، لكن فكرة انك تحوش فلوس بقى وتعمل بروجيكتس وبعد كده وبتاع، يعني لا مش ألمانيا، ممكن مكان تاني.
ما هياش دولة طموحات مادية على قد ما هي دولة بتركز أكتر على the quality of life،
بالضبط
جودة الحياة ومستوى المعيشة. الكلام اللي أنت بتقوله ده الحقيقة يعني شبيه جدا بكندا. السيستم اللي هو يعتبر شوية اشتراكي، يميل للاشتراكية أكتر، والعدالة الاجتماعية، وزي ما بتقول توفير السبورت المطلوب لإعانة الأفراد والأسر والشباب، شبيهة جدا بكندا. وبرضه نسبة الضرائب المرتفعة دي من ضمن العيوب اللي الناس بتشوفها لما بتيجي تعيش في كندا. طيب نتكلم بقى واحدة واحدة. كلمني كده عن إيه هي بقى التحديات اللي أنت واجهتها لما بدأت تعيش في ألمانيا وتدرس فيها، وأنا على ما أظن أنت يعني عايش لوحدك مش كده؟ يعني سافرت لألمانيا بدون أسرة بدون حد.
مظبوط، لان يعني بعد التخرج على طول، ف كمان انا كنت مركز ان انا يعني اخلص في الوقت المحدد اللي هو مثلا المينيمم سنتين او كده، علشان يعني ما اقعدش مثلا سنين اركز مع الشغل واسيب الدراسة. تحديات يعني في حاجات طبعا أساسية، مثلا الناس الطلبة اللي هنا عارفين ان هو لازم يكون مثلا عنده بلوك اكاونت. البلوك اكاونت دوت هم بيضمنوا بيه ان انت معاك فلوس تغطي مثلا فلوس سنة واحدة. ده يمكن من اكبر التحديات للطلبة، اللي هو حوالي دلوقتي 10,000 يورو 800 او 11,000 يورو.
تمام.
ده لازم كل طالب يحطه في البنك علشان يسافر، من الشروط، إلا طبعا لو جاي بمنحة أو كده، فده قصة تانية. دي من الحاجات التحديات، ويمكن دي أكبرها. في حاجات بقى طبعا متعلقة بالتحديات اللي ممكن نسميها النفسية، الكالتشر
تمام.
دي فيها بقى حاجات، يعني حاجات كويسة وحاجات سيئة. وهي دي يعني الحاجات السيئة دي اللي أنا شايف إن ممكن تتضاف على فلوس الضرائب. يعني في ضرائب أكبر من ال 40%، وهي بتبقى ضرائب نفسية الحقيقة. في حاجات في الكالتشر اللطيفة الواحد بيتعلمها طبعا، مثلا زي المواعيد، قيمة الوقت.
طبعا
يعني الألمان ما عندهمش تفاهم في
مفيش تفاهم خالص. طبعا بالدقيقة او
المواعيد
بالثانية.
بالثانية فعلا. يعني دي أكتر حاجة أصلا اتعلمتها في ألمانيا. طبعا يعني دي لما رجعت مصر بقى، دي كانت المشكلة، اللي هو الواحد متعود ان هو 5 دقايق زيادة دي يعني كده انت ما بتحترمنيش، فاحنا
ده
متعودين على
حقيقي،
الساعتين والثلاثة وكده.
ده حقيقي. وحتى يعني على مستوى العلاقات الاجتماعية والأنشطة الاجتماعية، يعني أنا مثلا كان معروف عني دايما لما كنت في مصر مواعيد الشغل عندي مقدسة، ما ينفعش أتأخر عليها. بالعكس كنت أحب دايما أكون موجودة قبل المحاضرة كمان. لكن ممكن جدا بقى أصحابي لما يحكوا عني يقولوا لا سارة مواعيدها وحشة، يعني لما أبقى عارفة إنها قعدة صحاب أو خروجة لا ممكن أتأخر. دي بقى الحمد لله يعني حطيت قرار إن أنا لازم أغير ده، فبالتالي برضه غيرته الحمد لله. حتى يعني قلت لنفسي أي نشاط أيا كان، مش بس الشغل، أي حاجة اتفقتي على ميعاد، سواء حاجة اجتماعية حاجة صحاب أي حاجة، لازم فعلا يكون في التزام. فدي
طبعا.
حاجات دي من الحاجات اللي بنتعلمها فعلا من الغرب بشكل عام.
في حاجتين انا شايف يعني هم دول يعني رأس الهرم، ممكن هم دول اللي بيفرقوا اصلا المانيا لو هنقارنها بمصر. مثلا الحاجة اللي هي دايما سائدة الناس بتعملها، ورغم ان هي مقارنة مش موضوعية، لكن التكنولوجي الرهيبة جدا. هم بيدفعوا كم يعني مبالغ رهيبة جدا في الريسيرش، في البحث العلمي والكلام ده. والقانون، القانون اللي هو يعني بيطبق على كل الناس، مع ممكن اعترض مع على القانون، ممكن ما يكونش عاجبني اصلا، ما يكونش موافق عليه، لكن فكرة انه مطبق، فكرة ان هو موجود يعني يعني على الجانب الآخر، لا أحيانا أحس إن أنا مثلا وأنا في مصر أو في مكان تاني، لا القانون بيتطبق بس على الناس اللي بتتابعه، يعني انت لو انت بتلتزم بالاشارات فلو غلطت تدفع مخالفه، لكن لو ما بتلتزمش بيها عادي مفيش مشاكل.
دايما
فهي دي
في اللي هي الابواب الخلفيه نقدر نقول في الدول اللي هي بيبقى فيها للاسف، يعني ممكن نقول العشوائيه او الفساد بيكون برضو مسيطر شويه على بعض المؤسسات، فمنها طبعا المرور. يعني انا اللي اعرفه ان مثلا في مصر في برضو الدستور نفسه فيه قوانين كويسه جدا بالنسبه للمرور، لكن اللي طبقها زي ما انت قلت، يعني هو الفكره كلها في التطبيق. تمام، وايه تاني؟
دول حاجتين. في حاجات بقى يعني الواحد اتعلمها مع الوقت، زي مثلا زي فكره الريسايكلينج وفصل الزباله مثلا اول ما جيت. دي من الكالتشر شوكس مثلا، اللي هو لا كل حاجه ازاز لوحده، بلاستيك لوحده، الاكل لوحده، مش عارف ايه يعني.
لحماية البيئة، كلها لحماية البيئة.
المساحة الشخصية البرايفسي يعني دي حاجة برضو كويسة جدا هنا، إن هو لا في حدود لكل حاجة، مش أنت مخترق طول الوقت من الناس وكده.
تمام.
ممكن يعني يكون في إيه تاني؟ طبعا في حاجات بقى عامة، مثلا الوطنية هنا بشكل كبير مخفية، أو في ألمانيا بالذات مش موجودة على قد يعني بالنسبة للدولة، لكن ممكن على قد العرق لسه موجود بشكل، لأن بعد الحرب هم منعوا اللجوهات وبتاع عشان يتخلصوا من فكرة
عقدة
النازية.
النازية طبعا.
يعني ضريبة التلفزيون برضو هنا، اللي هو انت عندك تلفزيون او ما عندكش تلفزيون بتدفعها. التلفزيون هنا ما بياخدش اعلانات، فهم بيعملوا سبورت للتلفزيون، للميديا بتاعتهم، عن طريق ان كل حد بيدفع الضريبة دي.
لان
يعني
طبعا
لما
الاعلانات المفروض هي اللي بتصرف على وسائل الاعلام،
احنا
فلو من غير اعلانات طبعا لازم حد
بتسميها
هو اللي يدفع الفرق ده.
إتاوة الناس هنا، أو حاجة زي كده، اللي هو بالعافية يعني أنا ما عنديش تلفزيون ومش عايز أتفرج، بس هتدفع برضه.
بس هتدفعها برضو. شايف ده من الحاجات الغريبة جدا. فعلا.
أكيد.
طيب، اي مواقف طريفة بقى نتيجة زي ما انت قلت الصدام الثقافي أو الاختلافات في العادات طريقة التفكير، هل حصلت معاك مواقف طريفة؟
مواقف طريفة ممكن يعني أكيد بيحصل حاجات، مثلا في فصل الفاتورة مثلا، خناقة يعني. إحنا متعودين دايما حتة لو أنا هدفع، يعني إحنا لازم حد اللي هو بيقوم، يعني بقى فكرة إن أنت الشهامة دي مش موجودة هنا بشكل
طبعا.
كبير. يعني مثلا ما يقعد في مكان أو في مطعم أو في حاجة، يعني الواحد مثلا خلاص هو بيشايف ان هو بيحس يبقى في مشكله، اللي هو احنا نتخانق على ان احنا نفصل ده، رغم ان دي حاجه حلوه يعني.
بس لا، عندهم لازم كل واحد يدفع حسابه لوحده.
حتى احيانا مع مراته، يعني هو
يعني لو
مراته
حتى
بيخشوا
زوج مع زوجته هو يدفع الجزء بتاعه وهي تدفع الجزء بتاعها.
كل واحد مع نفسه يعني.
انت لقيت ده مختلف او شايفه غريب؟
غريب يعني هو ممكن يكون حلو احيانا، تمام، لكن في اوقات معينه اكيد ما بتبقاش حاجه لطيفه، خاصه ان هو بيعمل باريرز، يعني بيعمل فوارق برضو، خاصه لما يكون اسره واحده او كده.
طبعا أكيد.
دي الحاجات. وفي حاجات بقى مثلا يعني كانت عنصريه شويه، بس مش ممكن ما كانش معايا انا بشكل مباشر، الا الموقف اللي انا فاكره مثلا اول ما نزلت برلين اول مره خالص المانيا في حياتي. ففي حاجه اسمها الفليكس بوس كده، فليكس باس ده، يعني انا ما كنتش عارف مثلا انا معايا التيكت بس مش عارف هل في سيت معين اخش اقعد في اي حته، في مقعد معين لكل واحد. فكنت بسال السواق، كان واقف بره مع اصحابه في يعني زي الموقف ده اللي قدام المطار. فقال لي يعني انت هو انا طبعا معايا الشنط، فجاي شكلي واحد مسافر او جاي من السفر يعني. فقال
وشكلك
لي انت خلاص.
مغترب يعني مش من البلد وبتسأل بتتأكد.
قال لي انت ايه، انت نزلت جيت المانيا فلازم تتكلم الماني. فطلعت له الفيزا، كان مكتوب فيها الاسم، البروجرام، الماسترز اوتوموتيف سوفت وير انجينيرنج. فكان مكتوب بالانجلش يعني الحاجات، لانه اصلا بروجرام بالانجلش. فقلت له بص فتحتها له كده في وشه، قلت له البروجرام بالانجلش
اصلا انت هتدرس بالانجلش مش بتدرس،
والحكومه موافقه ان انا اجي ادرس هنا بالانجلش، انت مين بقى عشان ما توافقش يعني؟
والله برافو عليك، انا فكرت ترد عليه كده.
فهم الناس السواقين اللي حواليه ضحكوا، هم فاهمين اصلا يعني، هم بيتكلموا انجلش اكيد
اكيد طبعا.
فواحد منهم قال لي اركب في اي مكان، ما فيش حاجه محدده يعني، بس بالانجلش.
تمام. يعني هو قال لك انت المفروض تتكلم الماني، قمت انت وريته انه بص ده برنامج اهو انا هدرسه باللغه الانجليزيه والحكومه الالمانيه موافقه على كده، فانت مين انت عشان ما توافقش يعني؟ رد بصراحه كان فعلا يعني واضح انه كبسه جامد لان اللي حواليه ضحكوا. فلا موقف لطيف يعني بصراحه. طب بالنسبه للغه بقى، يعني هل انت بتعرف تتكلم الماني؟
والله شوية لا يعني، أنا الفكرة إن أنا من ساعة ما جيت أنا طبعا هو في جزء في internship وفي جزء وعندنا الماستر thesis برضو، والحمد لله ربنا كرمني بشركة أعملهم فيها، وهي شركة DB Deutsche Bahn، يعني من الشركات العالمية أو يعني تقريبا أول أكبر railway operator في العالم.
تمام.
اللي هو كان عمل محطة برلين لو تفتكري باشمهندس هاني عازر.
الاسم ده طبعا معروف.
فاسمه ايه ده، فيعني فدي كانت حاجه كويسه جدا ليا، بس كان البروجكت بالانجلش برضو يعني، انا ما خدتش الفرصه ان انا اشتغل على اللانجوج،
فمستني ان كل حاجه جايه لك بالانجلش
بالظبط، فانا مستني بس اخلص الماسترز وفوكس عليها بقى بشكل كبير، لان اكيد لا شك الواحد محتاجها في البروجكت. لكن طبعا انا بتعامل باللغه في السوبر ماركتس وفي مع الشركات، مع مثلا في العيادات، في اي حاجه اكيد الواحد بيحاول ان هو يتعلم ويتعامل بيها، لكن يعني فلوينت لا لسه شويه على الموضوع ده يعني، مش زي الانجليش طبعا، مش لاقي حد زي كده.
ربنا يكرمك. طيب والالماني انت مثلا خدت شويه كورسات قبل ما تسافر لالمانيا ولا؟
كان في سنتر في مصر برضه هو سيرتيفايد من جوتا.
جوتا طبعا معروفه.
اسمه الايديكا.
جوتا.
السنتر ده اسمه ايديكا، هو يعني بامتحانه مختلف شويه، اسمه امتحان الاو اس تي، ده اللي انا درست فيه، والحقيقه يعني ده مكان يعني انا ريكومند
بقلبي
قوي جدا جدا جدا، وهو اقل شويه من مصيف جوتا لان هو معتمد منه، لكن هو مش جوتا نفسه. لكن هو لا شك قوي جدا.
انت تعرف انا بعرف شويه الماني.
عظيم.
درست الماني وانا في الجامعه، وبعد كده بعد ما اتخرجت من الجامعه بعد يعني ما خلصت الماجستير على طول فكرت ان انا اكمل، فاخدت شويه دروس كده مع مدرسه المانيه، كنت باخد دروس عندها في البيت وكنت مستمتعه جدا باللغه دي. بس للاسف بقى لما عرفت ان انا جايه كيباك في كندا، وهي مقاطعه يعني فرنسيه سكانها بيتكلموا فرنسي كلغه اولى، اضطريت بقى ان انا اسيب الالماني وارجع تاني بقى استرجع الفرنش. فقعدت بقى لسه انا بقى في الفرنش لحد دلوقتي يعني، مش ما عنديش وقت خالص لسه ارجع للالماني، بس اكيد في يوم من الايام انا عارفه اني هرجع اكمل اخد كورسات في الالماني.
الالماني اصلا يعني انا بصراحه يعني ممكن ده برايي مختلف شويه عن ناس كتير، لكن انا اعتقد ان هي لغه فقيره جدا يعني، كميه
بالظبط الفوكابل فيها محدوده، انت ممكن تتقن اللغه في سنتين بالظبط يعني، ممكن ان انت تلم الالماني ده في سنتين، لان فعلا الفوكابل بتاعه كلماته بنائيه من النوع البنائي، فهم بخله يعني مش بيطوروا مفردات كتير زي الفرنش او العربي، لا هتلاقي الكلمات متكرره فناخد دي ونحط دي على دي نعمل كلمه ثالثه وهكذا، فاعتقد المفردات عندهم محدوده.
مظبوط، علشان كده انا شايف ان هي يعني ما هياش ريتش بالكلمات وبال يعني وبالاكسبريشنز وكده.
لا هي طبعا غير الفرنش خالص، الفرنش اصعب كتير. طيب انت بقى ناوي مثلا بالنسبه للاقامه في المانيا، يعني معروف مثلا في بلد زي كندا انه اللي بيجي يدرس كانترناشونال ستودنت بيبقى حاطط خطه انه بعد ما بيتخرج من البرنامج بيبتدي يعمل حاجه اسمها بوست جرادويت ورك بيرميت، بيبتدي ياخد تصريح عمل. وحتى اثناء الدراسه طبعا بيقدر يشتغل لعدد ساعات معينه في الاسبوع، وبعد كده بيحولها بقى للورك بيرميت بعد التخرج، ويبقى الخطه انه هيكملوا بقى في كندا، يعني هيكملوا حياتهم في كندا يشتغلوا فيها ويستقروا الى ان يقدروا يحولوا ورقهم ده ويبتدوا في الاخر يوصلوا للاقامه الدائمه والجنسيه. فانت دلوقتي طبعا قلت لي انك بتشتغل، فهل انت بتشتغل مثلا كطالب دراسات عليا ليك مثلا عدد محدود من الساعات تشتغلها في الاسبوع؟
هو في للطلاب مسموح ب 220 يوم فول تايم و240 يوم بار تايم، يعني يا ده ممكن برضو الطلاب يقدموا قبل ما يخلص ويحصل على فول تايم جوب، ويحول الإقامة بتاعته من إقامة طالب للبلاو كارت أو يعني للبلو كارت
work permit.
يحولها للبلو كارت. ده برضو ممكن، وهو ده اللي حصل معايا الحمد لله.
جميل.
أنا عليا إن أنا قبل ما أخلص الماسترز أكمل ألاقي شركة وأكمل معاها، فيعني أحول الإقامة من
طالب إقامة study visa لwork visa
للبلو كارد. أي
جميل. وده طبعا معناه ان هم الشركه دي لازم تعمل لك سبونسرنج، مش كده؟
اكيد طبعا. بيكون يعني تقصدي بالنسبه للمرتب او يعني
السبونسرنج بيبقى حتى كمان للفيزا، يعني انت عشان تقدر تحصل على البلو كارد لازم يكون في اثبات ان جالك جوب اوفر وانه الامبلوير ده خلاص.
هم طبعا بياخدوا من الناحيه دي مظبوط، هم اكيد بياخدوا الكونتراكت
بالظبط كده، الجوب اوفر كونتراكت بالظبط. فهو ده اللي بنقول عليه سبونسرشيب، يعني ان انت في امبلوير في المانيا تعهد الحكومه ان هو عمل لك سبونسرنج، ان هو هياخدك از ا وركر. بالظبط. وهل ده بيبقى احيانا بيبقى عقد سنوي، يعني ان هو بيتجدد سنويا؟ تمام
مظبوط. واحيانا بيبقى حاجه اسمها اون بريستد او اللي هو زي الانليميتد يعني.
تمام بالظبط كده. طيب ايه خططك بقى بعد كده؟ شايف نفسك يعني بعد كام سنه من دلوقتي هتعمل ايه؟ هل هتستقر في المانيا؟
وعن خطط خالد المستقبليه بالنسبه ليه هيكمل في المانيا ولا لا وايه الاسباب، نحب نكمل حوارنا معاه الاسبوع الجاي ان شاء الله نظرا لانتهاء وقت البرنامج. شكرا.
وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا. إلى اللقاء قريب إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. كانت معكم سارة حسنين مع برنامج عرب مونتريال على راديو CKUT 90.3 FM.
Cinema Politica invites you to a free online screening of the award-winning documentary No Visible Trauma, followed by a discussion with directors Rabinder Upal, Mark Francoeur, and special guests Marilan Lopez from the Defund the SPVM Coalition and others to be announced February 28th at 7 p.m. No Visible Trauma thoughtfully explores both the impact of and fight against anti-Black and anti-poverty police violence in Calgary, Alberta, while making crucial links to wider movements against systemic racism across North America. Audiences can stream the film from Friday, February 25th until Tuesday, March 1st, and join us for a free online event February 28th at 7 p.m. For more info, cinemapolitica.org, or find us on social media. This is a CKUT Radio co-presentation.
À tous mes amis super-héros, si vous avez à venir écouter à la radio CKIT 4.10.3.
In the case of symptoms similar to those of COVID-19, such as fever, cough, sore throat, loss of taste, or smell, you should take a rapid home screening test. If you test positive, isolate yourself at home and please follow the self-isolation instructions. If you don't have a rapid home screening test, please self-isolate for the recommended period. Visit quebec.ca/self-isolating for complete instructions on how to protect yourself and others. a message from the Gouvernement du Québec.
Tune in to CKUT 90.3 FM, Tuesdays, 3 p.m. to 5 p.m. for a special Black History Month edition of the Montreal Sessions. The month kicks off on February 1st with the best in reggae and soca with your hosts, Production Sounds and Soca Head. Week 2, February 8th, Wizzy Moonchaser, host of The Morning Detour, broadcast live from DG Kicks, a sneaker store in NDG. Final 2 weeks, 15th and 22nd, are hosted by Stephen Ziplocks Hennessy, educator, creator, and part of the Ill Groove Garden team. Don't miss it.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
Mi ani desi terre.